لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ مع أول عقبة من العقبات اللي بتقابل الإنسان على الطريق، والعقبة دي من وجهة نظري هي أهم وأخطر العقبات اللي ممكن تقابلنا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. فكم من أقوام كانوا على الهداية التامة وللأسف انتكسوا، والسبب في ذلك البيئة والصحبة. وكم من شباب كانوا منذ أيام يصلون معنا في المساجد، بل وكانوا يأموننا في الصلوات، ثم من بعد ذلك والعياذ بالله انحرفوا وانتكسوا، وكان السبب من وراء ذلك البيئة والصحبة. كم من بنات كنا منتقبات على خلق وعلى دين، يتقربن إلى الله عز وجل بالنوافل قبل الفرائض، يسعون بجد واجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك انتكسنا وانتكست فطرهن وللأسف حادوا عن الطريق. كم من مشكلة، كم من شباب انحرفوا وضاعوا، والسبب في ذلك الرفقة والبيئة والأصحاب. علشان كده حابب تكون أول عقبة بتقابلنا على الطريق نقف معاها النهاردة، ونحاول نحللها، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نشوف الحلول بتاعتها وعلاج لها، هي عقبة البيئة. شوفوا، حديث القرآن عن الصحبة ما كانش في آية أو آيتين ولا في سورة ولا سورتين أبدا. حديث القرآن عن الصحبة، حديث القرآن عن الأصحاب، حديث القرآن عن البيئة، الحديث ده دائم ومستمر في آيات كثيرة من سور القرآن. تعالوا مع بعض نركز ونقف مع بعض واحدة واحدة مع خطر مسألة البيئة وخطر الصحبة، ونحاول نشوف إزاي نعالج القضية دي بعد ذلك. في البداية بنات وإخواننا، ربنا يا رب يحفظكم جميعا، افهموا كويس جدا إن حديث القرآن عن الصحبة جعل ربنا سبحانه وتعالى إن من أهم ما يميز المؤمن وأعظم علامة من علامات أهل الإيمان إن هم دايما معرضين عن الرفقة السيئة ومعرضين عن أصحاب السوء. الله سبحانه وتعالى تكلم عن صفات المؤمنين، وجعل تاني أهم صفة، ربنا جعل تاني أهم صفة بتميز العبد المؤمن هو اختياره لرفقته وبعده عن رفقة السوء. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خدوا بالكم معايا، أدي أول سمة من سمات أهل الإيمان أنهم في صلاتهم خاشعون. تاني سمة مباشرة: والذين هم عن اللغو معرضون. عن اللغو، عن أرض المعصية، عن اللغو، عن بيئة الفساد، عن اللغو، عن أصحاب السوء كما قال أهل التفسير. وهي دي نفس السمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها من خلال آيات سورة الفرقان. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرامة. إذا مروا باللغو، بعض العلماء قالوا مجالس المعصية، بعض العلماء قالوا أصحاب السوء. إذا مروا على أصحاب السوء، إذا مروا على الرفقة السيئة والعياذ بالله، مروا كراما، أي لم يتلبسوا بمعاصيهم ولم يتشبهوا بهم، لا في أخلاقهم ولا في أقوالهم ولا في أعمالهم. لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظرنا كلنا إلى أن أهم سمة من سمات المؤمن بعده الدائم عن رفقة السوء، يبقى لازم ناخد بالنا إن إحنا لازم تتحقق فينا هذه السمة وتتحقق فينا هذه الصفة. العلامة الثانية: ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن إن أكتر حاجة بتغير سلوكيات الإنسان وتحول الإنسان يعني من إنسان على دين وعلى خلق ومن أهل الصلاح ومن أهل الفساد إلى إنسان والعياذ بالله منحرف عن الطريق، هي البيئة والصحبة والرفقة. وأقوى ما يدلنا على ذلك، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ربنا بيقول لنا في الآية دي إذا لقيتم في يوم من الأيام ناس بعيد عن ربنا، ناس بتعصي الله سبحانه وتعالى، ناس اتخذت آيات الله هزوة، برنامج عمال يسخر من عقائد المسلمين، ولد يعني شاب طالع والعياذ بالله يعني يستهزئ بعقائد المسلمين ونحو ذلك، ما تقعدش تتفرج، ابعد عن ده، ابعدوا عن بيئة الفساد. واحد في يوم من الأيام عامل برنامج وبيسخر فيه من العقائد وبيسخر فيه من القرآن وبيسخر فيه من السنة، ربنا بيقول لنا اوعوا في يوم من الأيام تقعدوا مع الناس دي أو تسمعوا للناس دي. لو في يوم من الأيام لقيتي واحدة صاحبتك والعياذ بالله عاشقة للأغاني، عاشقة لمعصية الله سبحانه وتعالى، ما تقربيش منها، لأن أنت طول ما أنت قريبة منها حتما ولا بد هتبدأ تضع في قلبك شبهة ورا التانية، وفي يوم من الأيام تلاقي نفسك قيمك بتتغير، عقائدك بتتغير، سلوكياتك بتتغير، زي ما ربنا قال في القرآن إنكم إذا مثلهم، في يوم من الأيام هتبقوا زيهم بسبب كثرة ما يقع في أذن الإنسان منا من هذا الكلام أو من هذه المقترحات أو من هذه القيم التي يؤمن بها هؤلاء. والله سبحانه وتعالى جعل، عشان أبين ليكم ودي نقطة مهمة جدا وخدوا بالكم، الله يحفظكم، علشان كده نظرا لأهمية قضية الرفقة وأهمية قضية البيئة، خدوا بالكم إن ربنا جعل من أوائل التعليمات ومن أهم التعليمات ومن أعظم التعليمات اللي أعطاها للأنبياء والمرسلين إن هم يتخذوا الرفقة الصالحة. أكن الأنبياء والمرسلين برضو ربنا تكلم معهم على الرفقة الصالحة. أيوة، تخيلوا معايا إن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، تخيلوا بعد هذه التعاليم الواضحة أول حاجة كان ربنا بيقولها لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام التوحيد، التوحيد وإقام الصلاة، بعدها مباشرة قال فلا يصدنك عنها، أي عن الآخرة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ربنا بيقول لسيدنا موسى خد بالك يا موسى إن أنت لو اتبعت هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة أهل الفساد، هؤلاء يا موسى خد بالك إنك لو بدأت تسمع لهم وتقرب منهم وتسمع لكلامهم هتكون النتيجة إنك يعني زي ما ربنا عز وجل قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تخيلوا لما تكون دي تعليمات ربنا سبحانه وتعالى في أول لقاء بين الله عز وجل وبين موسى عليه الصلاة والسلام، وتكون النتيجة إن ربنا يحذر موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ خد بالك أمر الرفقة وأمر الصحبة مش أمر بسيط ولا سهل. خدوا بالكم كمان إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد لازم تكون ليك رفقة صالحة عليه الصلاة والسلام، مهم جدا يا محمد تكون ليك رفقة صالحة دينة تكون قريبا منها وتصبر نفسك معها. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تخيلوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده الرفقة الصالحة، أصحاب الخير، أصحاب الدين، أصحاب الأخلاق، أصحاب القيم، هي دي الرفقة اللي لازم دايما دايما وبصفة مستمرة تكون قريب منها. لما تكون دي تعليمات ربنا سبحانه وتعالى للنبي أظن الرسالة واضحة إن ده لابد يكون منهجنا في الحياة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب يا محمد، يا محمد لا تصاحب من اتبع هواه، يا محمد لا تصاحب أصحاب المعصية، يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تصاحب أصحاب السوء، تخيلوا لما ربنا يقول للنبي كده أظن إحنا محتاجين للتعليمات دي أكتر وأكتر، لازم نفهم هذا الكلام بصورة جيدة. تخيلوا معايا لما ربنا سبحانه وتعالى يوضح لينا في القرآن، لما ربنا يوضح لينا في القرآن إن أكتر ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن إن كان دايما هدي الأنبياء والمرسلين فرارهم وبعدهم عن أرض المعصية، فرارهم وبعدهم عن بيئة الفساد، أظن الرسالة لازم تكون واضحة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضح لنا إن أكتر حاجة نجته من الفتنة وأكتر حاجة ساعدته في يوم من الأيام إنه ينجو من فتنة النساء كان بعده عن بيئة الفساد. بعد عن الفساد في أول مرة لما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه واستبق الباب، هرب سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. هو بيجري فرارا من أرض المعصية وهي بتجري فرارا للمعصية، وكانت النتيجة ربنا نجاه من المعصية. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا للمرة التانية إن السبب الأساسي في نجاة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، السبب الأساسي في نجاة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام هي اللحظة اللي قدر فيها يوسف عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا مش عايز أقعد في بيئة الفساد، أنا لازم أبعد عن بيئة الفساد، أنا لازم أبعد عن هذه البيئة اللي كل ما فيها معصية وفيها ما لا يرضيك يا رب العالمين. لما ربنا سبحانه وتعالى يرى من يوسف عليه الصلاة والسلام هذا يخرج يوسف ويدخل السجن، والسجن يكون أفضل له، ياريت نفهم الكلام ده، السجن يكون أفضل له من بقائه في بيئة كل اللي فيها بيعصى ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معانا عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الضغط المجتمعي الرهيب اللي كان واقع فيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتهديد واضح ومباشر إن لم ترجع إلى المعصية هتكون النتيجة إن أنت ترجم، لأرجمنك وهجرني مالية، لأرجمنك وهجرني مالية. كانت النتيجة إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع الشعار أنا مش هفضل أبدا موجود في بيئة الفساد، فقال هذا الشعار الواضح وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وأعتزلكم أنا هعتزل بيئة الفساد، أنا هعتزل أرض المعصية، أنا هعتزل كل حاجة فيها بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ووضح الغاية من العزلة دي وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي، أنا رايح لربنا سبحانه وتعالى أبعد عن بيئة الفساد وأقرب أكتر وأكتر من ربنا سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الكلام نبقى فاهمين كويس جدا، أو لما ربنا يذكر لنا هذا الكلام في القرآن نبقى فاهمين كويس جدا إن كان منهج يعني أهل الصلاح دائما البعد عن بيئة الفساد. علشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة. تعرفوا إن جماهير المفسرين بيقولوا إن هذه الآية معناها إذا كنتم في أرض يعصى فيها الله فاتركوا هذه الأرض إلى أرض تستطيعون فيها طاعة الله. تخيلوا الآن إن ربنا بيقول إذا كنت في أرض فيها معصية وجب عليك الهجرة، وده اللي النبي قاله لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ساب أرض المعصية ساب أرض الفساد. يا إخواني يا أخواتي ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم لنفسه واختصهم بكرامته وجعلهم من أوليائه الصالحين، أصحاب الكهف كان من أعظم ما ميز أصحاب الكهف هؤلاء فرارهم وبعدهم عن أرض المعصية. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى تولاهم، إن ربنا سبحانه وتعالى تولاهم وأفاض عليهم من كراماته وأفاض عليهم من الخيرات وأفاض عليهم من رحماته. ليه؟ السبب اعتزالهم لأرض الفساد، اعتزالهم لأرض الفساد، اعتزالهم لبيئة الفساد، اعتزالهم لأصحاب السوء. كانت النتيجة لا تزال كرامات الله سبحانه وتعالى عليهم تطرى، والسبب في كده يوم ما أعلنوها واضحة احنا هنعتزل كل حاجة تعصى ربنا سبحانه وتعالى. اعتزالهم ده كان هو بوابة الخير وبوابة الصلاح اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهم. إذن كان ربنا بيوضح لنا إن المنهج الأساسي الآن من المناهج المنهج الأساسي الآن المنهج الاساسي الان اللي بياخده دايما الانبياء والمرسلين، المنهج اللي كان دايما بياخده اهل الصلاح واهل الدين، هو منهج الاعتزال والبعد عن بيئه الفساد. وربنا سبحانه وتعالى برضه في القران اتكلم معانا عن مساله مهمه جدا متعلقه بالصحبه والبيئه، ان ممكن عنصر فاسد واحد، ان ممكن عنصر فاسد واحد، العنصر ده ممكن في يوم من الايام يكون سبب، مش هقول لك ان هو يفسدني انا او يفسدك انت او يفسد اختنا، لا، ده ممكن العنصر الفاسد الواحد ده يكون سبب في فساد أمة. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معنا في القرآن ان عنصر واحد بس ادى الى فساد أمة كاملة، عنصر زي السامري، هذا المجرم الأفاك، هذا العنصر بمجرد ما خرج موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه كانت النتيجة ان العنصر الفاسد ده اضل أمة كاملة، اضل بني إسرائيل، وجعلهم يعبدون العجل من دون الله. أمة كاملة من لحظات كانت بتشوف إهلاك ربنا سبحانه وتعالى، إهلاك ربنا سبحانه وتعالى لفرعون. أمة كاملة شافت البحر الآن تغير وتحول إلى أرض يابسة مروا عليها سالمين. أمة شافت دلوقتي هذه الآيات وشافت اللقاء الموعود اللي كان بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين السحرة. الأمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لها قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، الأمة دي من لحظات ارتدت وكفرت وعبدت عجل. هم بعينيهم يا أخوانا، هم بعينيهم ألقوا الذهب والحلي اللي كان في إيديهم للسامري وشافوا بعينهم السامري بيصنع العجل، ومع ذلك قالوا لهارون عليه الصلاة والسلام لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. والسبب في ذلك عنصر فاسد واحد. وعلشان كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بمجرد ما وصل أول حاجة عملها قال للعنصر الفاسد ده أنت لازم تعتزلنا، لازم تبعد عنا، ما ينفعش أبدا تعيش وسطنا. قال إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ما تقربش منا ولا تعيش معانا ولا تصاحبنا ولا تكون أبدا معانا. متخيلين ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ أول حاجة يقولها إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ما تعيش معانا أبدا ولا تكون وسطنا. هو ده الفهم الصحيح، هو ده الفهم الصحيح اللي لازم يكون واضح قدامنا جميعا. قد إيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اتعامل بحزم مع العنصر الفاسد اللي أفسد أمة وأضل أمة كاملة. عنصر فاسد واحد زي ما قلت لكم ممكن يدمر أمة، ممكن يفسد أجيال. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ويوضح لينا القرآن إن أسوأ الأشياء اللي بتوصل دايما الإنسان لعذاب الله في الدنيا، وبتوصل دايما لعذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أكتر حاجة بتوصل دايما لخواتيم السوء نسأل الله السلامة والعافية هي الرفقة الفاسدة. الرفقة الفاسدة اللي دايما بتوصل الإنسان إلى إنه يموت والعياذ بالله على معصية الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه حكاية عن أبي معيط صاحب أبي جهل الذي أمره أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمره أن يذهب فيبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمره أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح ما يعلم من السباب. هذا أبو معيط لما خرج ووصل إلى أرض معركة بدر ووقع السهم في صدره وهو يحتضر ويموت، وقد رأى كما سأذكر لكم الآن القصة كاملة، يتلو هذه الكلمات: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال السيوطي رحمه الله نزلت هذه الآية في أبي معيط وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، ومع شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه ويقرأ معه القرآن ويسمع منه القرآن ويسمع منه هذه التعاليم العظيمة. ومع ذلك قالت قريش صبأ أبو معيط وترك ديننا، فقالوا من يكلمه؟ قالوا صاحبه أبو جهل. فانتظروا حتى جاء أبو جهل من سفر فالتقى بأبي معيط وقال له أصبأت يا أبا معيط؟ أنت صبأت يا أبا معيط؟ قال له لا. أنت صبأت يا أبا معيط؟ قال له لا. أفعلتها قريش بتوقع بينه وبينك؟ ثم قال والله لا، يعني لا أصدقك فيما أنت عليه، حتى تذهب فتبصق في وجه محمد ثم تسبه بأقبح ما تعلم. فذهب إليه فسب النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه وسبه بأقبح ما يعلم. ثم إن النبي قال له: لئن رأيتك خارج من مكة لا قتلتك. وتدور الأيام ويترك النبي مكة ويهاجر إلى المدينة. وبعد هجرته للمدينة يصل النبي صلى الله عليه وسلم، وتدور الأيام، وبعد دوران الأيام تكون النتيجة غزوة بدر. يجي أبو جهل لعقبة ويقول له: اطلع معانا، اطلع معانا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: لا، ده قال لو رأيتك خارج من مكة لقتلتك. قال: هذه ناقة حمراء لا تدرك، إن كانت الكرة لنا، لو الكرة لينا قال تأتي بها، إن كانت كرة لنا جمعت عليها الغنائم، وإن كانت علينا جئت بها إلى مكة ولن يدركك أحد. طب وبعدين؟ لا زال به حتى أقنعه، خرج حتى وصل أرض المعركة. ولما وصل أرض المعركة جاءه سهم وهو يموت، تذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر حاله قبل ذلك وحاله بعدما سمع من 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 صاحبه ما قال. فكانت النتيجة انظروا كيف مات. شوفوا مات على إيه، شوفوا مات على إيه. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيحذرنا: خدوا بالكم من الأصحاب، خدوا بالكم من البيئة، خدوا بالكم من أهل الفساد، أوعوا تقربوا منهم في يوم من الأيام، أوعوا تقربوا منهم في يوم من الأيام، بل لازم تكون محصن نفسك دايما منهم. وعشان أبين لكم دايما إن فعلا أكتر حاجة بتوصل الإنسان دايما لخواتيم السوء هي أصحاب السوء. انظروا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتحكى لينا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه. قال المسيب بن حزن: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحميه وكان بيساعده وكان تخيله، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال له عبد الله بن أبي: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال النبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله. وأصحاب السوء يقولوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. وفي رواية في صحيح مسلم يقول له: والله يا محمد لولا أنني خشيت أن أخشى أن تعيرني به قريش لا أقررت بها عينك، لولا أن أنا خايف من كلام الناس، لولا أن أنا خايف من كلام قريش لا أقررت بها عينك. والله يا محمد لولا أصحابي أنا كنت أقررت عينك. ويموت أبو طالب على الكفر والعياذ بالله. شفتوا الرفقة بتعمل إيه؟ شفتوا الأصحاب بيوصلوا لإيه؟ تخيلوا إن أكتر حاجة ممكن في يوم من الأيام تغيرك وتخليك تنحرف عن الطريق أصحابك، عقبة كبيرة جدا لينا على الطريق. صحابنا اللي عشنا وتربينا معاهم ولكن للأسف بعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى، وما عندهمش اهتمام بالصلاة، ولا عندهم اهتمام بالقرآن، ولا عندهم اهتمام بطاعة الله. الناس دي أكتر ناس ممكن في يوم من الأيام يغيروا فينا. هذكر لكم موقف أخير وأختم بيه درس النهاردة، ونكمل إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم. ما تنسوش دايما يا أخوانا، ما تنسوش دايما موقف يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيحكوه لنا، إن هرقل عظيم الروم. هرقل عظيم الروم لما وقف مع أبو سفيان، وأبو سفيان قعد بيسأل أبو سفيان: هذا الرجل الذي بعث فيكم نسبه، كيف نسبه فيكم؟ وأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ يا ترى هل جربتم عليه الكذب؟ يا ترى أحد يسأله شوية أسئلة كده. وكان كل شوية النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو سفيان رغم أنه كان كافر يحكي لهرقل عن هذا النبي، يقول له: كيف نسبوا فيكم؟ يقول: وفينا ذو نسب. يقول له: فعلا الأنبياء بتبعث في أنسبها. كان في حد من أهل ملك؟ قال له: لا. قال له: يعني لو كان في حد من أهل ملك، أنا ملك كنت قلت ده عايز يعيد ملك أهله. جربتم عليه كذبا قط؟ يقول له: لا. قال له: لو كنت جربتم عليه كذب قط كان يعني ما كان أبدا ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مين اللي بيتابعه يقوله ضعفاء الناس؟ يقوله: فعلا هم دول أتباع الأنبياء الذين يتبعون الأنبياء. قالوا: يزيدون أم ينقصون؟ قالوا: يزيدون. قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال له: لا، لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه. قال: وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، والله لو كنت عنده لغسلت عن موضع قدمي. ويجمع هرقل عظيم الروم، عظماء الروم، ويجمعهم ويقول لهم: أنا جاي أقول لكم لأمر رشد، أدعوكم لأمر رشد، أنا جاي أقول لكم النهاردة إن أنا عايز أقول لكم آمنوا بهذا النبي الذي بعث، آمنوا به. فحاصوا حيصة الحمر، هاجوا كلهم مرة واحدة. فأول ما شاف اعتراض الناس وإن هم رافضين تماما هذا الكلام، قالوا: طب استنوا استنوا، ده أنا كنت بقول الكلام ده بختبر بيه إيمانكم، إيه اللي حصل؟ إيه الانتكاسة دي؟ الانتكاسة دي كان سببها إيه؟ رغم أنه عرف الحق وشهد به، ليه الانتكاسة دي كانت موجودة؟ الانتكاسة دي باختصار كانت بسبب الأصحاب، كانت بسبب البيئة وبسبب الرفقة. يا جماعة، أول وأهم وأخطر عقبة ممكن تقابلنا على طريقنا لربنا هي عقبة الأصحاب ورفقاء السوء. بإذن الله الأسبوع القادم نكمل بقى أهم المخاطر اللي بتعود على الإنسان بسبب هذه الرفقة، وبعد كده نضع العلاج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.